فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
صحيح البخاري كتاب صحيح مسلم. ما زلنا مع الصلاة الركن الركين من هذا الدين. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا نزداد علما وعملا. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المجالس ويلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند الله جل في علاه إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى.
يعني سأذكر لك المصنف الأحاديث والأخبار أو الآثار التي تبين لك بأن الجماعة من سنن الهدى. وقوله من سنن الهدى يعني هي عامة، يذكر فيها الفريضة ويذكر فيها النافلة المستحبة. يعني فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو واجب وفرض ومنها ما هو مستحب، فليس بالضروري إذا قال من سنن الهدى أن تكون على الوجوب. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة وهو كما قلنا الفز صاحب المصنف، صاحب المصنف مصنف أبي شيبة، وهو الثقة الثابت، روى له الجماعة إلا الترمذي.
قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي.
محمد بن بشر العبدي أيضا من الثقات الأثبات، من رجال الصحيح، روى له الجماعة.
قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة.
قال: حدثنا، قرأت على مالك ولا حدثنا زكريا؟
قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة.
زكريا بن أبي زائدة أيضا هو من الثقات الأثبات، وهو كوفي الأصل، كان فيه بعض التدليس، روى له الجماعة.
قال: حدثنا عبد الملك بن عمير.
عبد الملك بن عمير اللخمي حليف بن عدي، ثقة ثبت، قال العلماء كان من البلاغة والفصاحة بمكان، تغير حفظه بآخرة، ربما دلس، روى له الجماعة.
عن أبي الأحوص.
عن أبي الأحوص وعوف بن مالك، كثير ممن اشتركوا في الكنية خمسة فيهم أبو الأحوص. أبو الأحوص هذا هو عوف بن مالك ابن نضل الكوفي، ثقة ثبت، روى له الجماعة، كان من فضائله أنه قد قتله الخوارج.
قال عبد الله رضي الله تعالى عنه.
عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يصلي فسمع له القرآن فأنصت، ثم قال: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد، يعني أخذه من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صاحب الوسادة والنعلين، الصاحب الجليل، كان أعظم الناس أو أقرب الناس سمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
نعم.
وعنه رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة يحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن.
هو ذكرها مطلقة هنا الآن، وهذا على غير عادة الإمام النووي، يعني لم يذكر الحكم، تركها مطلقة لتفهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم إما الكراهة وإما التحريم، وإن كان هو يميل للكراهة لأن هذا كلام الجماهير من السلف والخلف بأن النهي في الخروج من المسجد بعد الأذان على الكراهة، وسنبين تفصيل ذلك وإن كنا ندين الله بالتحريم. فضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة على ما مر من الثقات الأثبات صاحب المصنف، هو روى له الجماعة إلا الترمذي.
قال: حدثنا أبو الأحوص.
أبو الأحوص هذا غير أبو الأحوص هذا، أبو الأحوص هذا هو سلام بن سليم الحنفي من الثقات الأثبات، قالوا صاحب حديث وسنة رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة، وكان قد جمع الله له بين الفقه الحديث.
عن إبراهيم بن المهاجر.
عن إبراهيم بن المهاجر البجلي، صدوق وفي حفظ بعض الشيء يهم قليلا، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي الشعثاء.
هو جابر بن زيد من الثقات الفقهاء الأثبات، روى له الجماعة.
قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله تعالى
رضي الله عنه
فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله وعنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة.
والآن هذا على التبويب وعلى ما يراه هو في الحكم، لأنه يقول فضل شهود صلاة الجماعة، صلاة العشاء والفجر في جماعة، على أنها كما قلنا فرض كفاية على من رجحه هو. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق وابن إبراهيم.
هو ابن رهوي المروزي، ثقة ثبت، حافظ، مجتهد، فقيه، وهو قليل الإمام أحمد، وكان بعضهم يقدمه على الإمام أحمد في الفقه، وروى له الجماعة إلا ابن ماجه.
قال: أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي.
أبو هشام البصري من ثقات الأثبات، روى له مسلم أو داود النسائي وابن ماجه.
قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد.
ابن زياد العبدي البصري، ثقة ثبت، روى له الجماعة.
قال: حدثنا عثمان بن حكيم.
ابن عباد أبو سهل المدني من الثقات، روى له أصحاب السنن الأربعة ومسلم، وأيضا البخاري روى له تعليقا.
قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي عمرة.
ابن أبي عمرة الأنصاري البخاري، روى له الجماعة.
قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.
عثمان بن عفان هو الخليفة الراشد الرابع الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، قال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه فقال: الله المستعان. وهو الذي أصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، وكانت هذه البرية العظمى عندما قتل صائما قائما رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد ختم القرآن فقتلوه مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وكان عليه عمر أيضا وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين.
قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
وأنا قلت الخليفة الرابع وهمت هو الخليفة الثالث، جزاك الله خير، جزاك الله خير.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني نصر بن علي الجهضمي.
مشمور.
قال عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن أردت فالأمر سهل، يعني خالد هنا هو أيضا من رجال الصحيح وبشر من الثقات، وخالد نفس الأمر، وأنس بن سيرين، قال: سمعت جندب بن عبد الله ومن الصحابة الكرام، كل هؤلاء من أصحاب الصحيح. ماشي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. قال إمام النووي رحمه الله تعالى: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر.
يعني هذه الآثار والأحاديث تبين لك المعاذير التي يمكن أن تكون رخصة لمن يتخلف عن صلاة الجماعة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي.
نعم، المصري معروف، وفي في يعني فيه بعض الضعف، وإن كان العلماء يقولون حديثه لا ينزل عن درجة الحسن.
قال: أخبرنا ابن وهب.
ابن وهب هذا ثقة ثبت، وهو فاحل المالكية المصري، وكان يقدم على ابن القاسم في كثير من الأمور الفقهية، وأيضا يقدم ابن القاسم عليه. عامة ابن وهب كان محدثا فقيها تقيا ورعا ذكيا قد روى له الجماعة.
قال: أخبرني يونس،
يونس بن عبد الأعلى، وهو من فقهاء الأثبات، روى له أوامر رجال الصحيح.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب والزهري أمير المؤمنين في الحديث، يدلس وتدليس ويغمر في بحر حديثي.
أن محمود بن الربيع الأنصاري،
صحابة الأنصار من خيار الأنصار رضي الله عنه، هو الذي قال: عقلت مجة مجهة النبي صلى الله عليه وسلم لي وأنا ابن 7 سنين، فاحتج به بعض العلماء على أن تمييز الصبي يكون في 7. نعم. أو مسألة أنه يحمل حديث في سن 7. نعم.
أن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزير صنعناه له. قال: فذاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
جزاكم الله خير. عندنا هذه الأبواب 3 و4 مرت علينا تتكلم أيضا، تحدث على أهم كما قلنا الأركان الدين على الإطلاق بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة. والصلاة خير موضوع كما قال المسنة: فليستكثر أحدكم أو ليستقل. والصلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب الأشياء إليه، عندما قال: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه الأمر ذهب أو فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ربيعة، عندما قدم له الوضوء وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: تمنى. قال: أتمنى مرافقتك في الجنة. فقال له: أو غير ذلك؟ قال: بل هو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكل وسيلة إلى الصلاة تنزل منزلة الصلاة. فالقاعدة عند العلماء: الوسائل لها أحكام المقاصد. لذلك المشي إلى الصلوات فيها ما فيها من الخير وعلو الدرجات، وهذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: رأيت ربي في أحسن صورة، في اختصام الملأ الأعلى. فهي في الخطوات، الخطى، اتباع الخطى بعد الخطى إلى المساجد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود، وبين أن سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، قال: ما توضأ المرء في بيته ثم ذهب للمسجد إلا وكل خطوة رفعت درجة وحط عنه الله جعل بها خطيئة. لكن هناك أعظم من ذلك أجر، قال: كتب له بها حسنة ورفع له بها درجة. يعني هنا عندنا أجران متغيران، وإن كان متلازمين. الأول هو أن تكون الحسنة بكل خطوة، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، وهذا فضل
المشي إلى المساجد. قال وترفع بها درجة، فإذا الخطوة فيها حسنة وفيها رفع الدرجة، وهذه من أعظم الجود والكرم من عطاء الله جل في علاه للعبد المكلف الذي يعني قد تعلق قلبه بالمساجد. لا غره ولا عجب، لأن السلام جعل السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هو القلب المعلق بالمساجد، وهذا الذي قلبه قد تعلق بالمساجد لا يترك المشي إلى المساجد. ترفع درجة وتحط خطيئة وأيضا تكتب له حسنة. ثم بين بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن مسعود فضل الصلاة في الجماعة، وقد فصلنا القول فيها الأسبوع الماضي بأنها على فرض الكفاية. الحديث الأول في هذا الباب هو سنن الهدى، أن من سنن الهدى، سنن الهدى هي كثيرة، هي السنن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما قلنا على قسمين، بل قل على ثلاث، منها سنن العبادات وسنن العادات، فهي أيضا سنن هدى، وإن كان الذي نقول نخصه بسنن الهدى أن تكون سنن العبادات لا سنن العادات، لكن سنن العادات تندرج تحت عموم سنن الهدى، لأن الإنسان إذا أراد أن يتمثل أو يتأسى أو يأتسي برسول الله فإن بالنيات تنقلب العادات إلى عبادات، فتدخل بعد ذلك وتندرج تحت عموم سنن الهدى. فسنن الهدى أولا هي سنن العبادات، وسنن العادات تندرج تحتها كما قلنا بالتأسي، لأن بالنيات تنقلب العادات إلى عبادات. وقال من سنن الهدى كما قلنا على درجتين، سنن الهدى هي فرائض واجبات كأركان الصلاة، فهي من سنن الهدى، صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا الدرجة الثانية هي النوافل، أنا أمثل وأنتم تعرفون بعد ذلك الباب، هذا تمثيل، فنقول ومن سنن الهدى أيضا النوافل، كنافلة الظهر، كنافلة العصر قبل العصر، كنافلة العشاء، كنافلة الوتر، فهذه من سنن الهدى. لكن هنا يتكلم أن من سنن الهدى الاجتماع في المسجد والصلاة في المسجد الذي يصلى فيه، فقال هذه من سنن الهدى، حتى أنه قال وحذر من تركت، هذه سنة نبيكم، من تركت سنة نبيكم ضللتم، كما سيأتي في الفوائد المستنبطة. فمن سنن الهدى أن المرأة يصلي في المسجد الذي أذن فيه. ثم بعد ذلك بيّن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه لا يتخلف عامدا ومكررا لذلك عن الصلاة في المساجد إلا منافق، فالذي فعل ذلك وإن لم يكن من المنافقين فقد شابه فعله فعل المنافقين، والمرء مأمور شرعا بأن ينأى بنفسه وبفعله عن فعل الكفرة الفجرة وفعل المنافقين، فالمنافقون أشد كفرا من الكافرين، قد قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالمرء إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم أو حشر معهم، ينفر من فعل الكافرين، فالتنفير أشد من فعل المنافقين، فلا يشابه فعل المنافقين، ومن فعل المنافقين التقاعس عن صلاة الجماعة أو الصلاة عموما، لأن الله جل وعلا قال ولا يذكرون الله إلا قليلا، قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ووصفهم أيضا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ولذلك أنت ترى في كشفت صلاة العشاء المنافقين، وأيضا قل كشفت صلاة الفجر المنافقين. فالغرض المقصود بأنه قال وبين أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق عليم النفاق، أو في رواية أخرى قال معلوم النفاق، وعلى المرء أن ينأى بنفسه أن يكون من المنافقين. يستدل به العلماء هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة، وقد فصلنا القول فيها الأسبوع الماضي ورددنا على ذلك، وقلنا السياق والسباق واللحاق يبين لنا أنه يتكلم عن المنافقين وعن حال المنافقين، وأن هذا من حال المنافقين، والإنكار في من يتخلف عن الصلاة أنه من المنافق، لأنه قال منافق عليم النفاق معلوم النفاق، والتخلف عن الصلاة دلالة واضحة جدا على أنه من صفات المنافقين. هذه بالنسبة للباب الأول. أعظمه هو أنه كان يقول كان يهادى الرجل بين رجلين لأن يحضر الصلاة، هذا ليس على الوجوب، بالإجماع أن من كان له العذر من مرض أو من تعب أو زاحمه مصالح فقدم المصلحة الأكبر على الأصغر لا يدخل في هذا الباب، بل هذا من باب العزيمة، يعني هذا لا يجب على الإنسان أن يهاذى بين رجلين. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه كان يضع يده على الركوة ويأخذ الماء يضع على رأسه ويقول صلى الناس، يقولون لا، وهم ينتظرونك، فيغمى عليه بأبي هو وأمي، ثم يستفيق النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ الماء على رأسه ويقول اعطوني الماء في الطست ليغتسل، فيقول صلى الناس، يقولون لا، وهم ينتظرونك، ثم يغمى عليه، وبعد ذلك قام يهاذى بين رجلين، بين العباس وبين علي بن أبي طالب. هذا ليس على الوجوب، هذا ليس على الوجوب، وإلا فالمشقة تجلب التيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، لكنه أراد أن يبين ابن مسعود البون الشاسع والفرق الواسع بين حال المخلصين وحال المنافقين. المنافق يتخلف عنها ويتكاسل عنها ولا يذكر الله إلا قليلا، وأما المخلص التقي النقي البار فإنه ولو حمل على الأعناق يذهب ولا يضيع مثل هذه الصلاة التي هي أثقل ما تكون على المنافقين. هذا بالنسبة للباب الأول الذي ذكر فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك هو يقول إن الله شرع لنبيكم، فهذه يستفاد منها أيضا فائدة سنبينها في الفوائد المستنبطة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع وليس بمشرع. النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع وليس بمشرع، لأنه قال إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ففيها دلالة على أن السلام ناقل، وهذا كما سنبينه في الفوائد المستنبط. الباب الثاني هو باب الخروج من المسجد. باب الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن والمرء في المسجد فهل له أن يخرج أم لا؟ هنا هذا الباب يفصح لنا عن حكم هذا. أبو هريرة رضي الله عنه تكلم عن حال، عن وقعة حال، عن فعل، والقاعدة عند أهل الأصول قريب أخذتها بهذه بالفهلوة لكن قريب لبان فغير عليه لا ينقص جيد، لكن ليس هذا الباب. نعم هو خلي بالك هي نتيجة واحدة لكن ليس هذا التقييد، لكن النتيجة التي قلتها أنت واحدة، ما هو كما قال الأخ الكريم كلهم تمسكوا بالحال وما تمسكوش بالفعل، لو تمسكوا بالفعل هيوصلوا. قاعدة عند جمهور الأصوليين، تفضل صاحب القواعد الكبيرة، افتقدناك كثيرا يا دكتور، انت يعني عندنا كتاب مفتوح قوي. ما السؤال ايه السؤال؟ بنقول الآن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال من فعل هذا فقد من فعل مثل هذا فقد عصى ابن القاسم، او اتبع رجل نظره وبصره لما وجده خرج من المسجد بعد الاذان قال هذا قد عصى ابن القاسم. تفضل حبيبي ما بقولك تفضل. ده ايه ده في الطب ولا في الهندسة ولا في ايش هذا؟ بالله عليك انت سمعت هذه القاعدة مني خمس سنين؟ اطلع بر، اطلع مفيش درس النهار، لا اطلع بر، او قاعدة شبه فكر نفسه بابن اسم الله بيقول لي أصل هي فاصلة في مسألة التحريم. هو أن تفضل ما هو خلاص ما أنت تقول أن الأفعال لا عموم لها، الأفعال لا عموم لها، لأنه لما ذكر عين الرجل الذي خرج الأفعال لا عموم لها. طيب لكننا نقول هذه المسألة ينظر فيها العلماء على الحرمة والكراهة. من خرج لأنه وردت أدلة تدل على العموم بالقول، لأن احنا ما استدلنا بالفعل على العموم. دليل في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أذن عليه الأذان وهو في المسجد وما أخرجه فلا يخرج إلا لحاجة، فإن خرج ولم يعد كان من المنافقين، كان، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل المنافقين، ففي نهي تصريحي بالقول من النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الخروج. العلماء ينظرون لهذا الحديث ويقولون النظر فيه هل هو على الحرمة أم لا، لأن أبا هريرة حكم أو قل قد جزم بالمعصية لأنه قال قد عصى أبا القاسم، والأولى لنا أن نقول الراوي أعلم بما روى، ومع ذلك جماهير السلف والخلف قالوا الخروج من المسجد بعد الأذان على الكراهة وليس على التحريم، قالوا الخروج من المسجد بعد الأذان على الكراهة ليس على التحريم. يا ترى ما الصارف عندهم؟ هم وجدوا أن الصارف عندهم أن الإجماع أجمعت الأمة على أن من سمع الأذان وهو في المسجد وكان إماما لمسجد آخر فذهب ليؤم بالناس في المسجد الآخر بعدما سمع الأذان في مسجد سين مثلا وذهب إلى صاد أن هذا جائز له، وأيضا بأن المسألة هو الخوف من مشابهة المنافقين. فلما كان الأمر احترازا وكان الأمر من حسم المادة والوسيلة قالوا إذن فهو على الكراهة. ونحن الأحوط لنا والأسلم لنا أن نقف مع نهي نفسنا، فقد عصى أبا القاسم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان من المنافقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني أو في غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الأذان وهو في المسجد فلا يخرج حتى يصلي. فلا نهي، والأصل في نهي التحريم. فالحق أن نقول من خرج بعد الأذان فهو آثم وأتى محرما، وهذا الفعل محرم، هذا الفعل محرم، لأن النهي ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقول بتطبيق القاعدة، قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقد عصى أبا القاسم، وهذه ليست من بات أفكاره ولا من عنديات نفسي، يقول ذلك مرفوعا منقولا. ولو قلت بأنه كان اجتهادا فهو أولى الناس بالاجتهاد، والراوي أعلم بما روى. نحن الآن ندور بين أمرين جليلين، إما أن يكون مرفوعا ويكون أبو هريرة رضي الله عنه لما قال فقد عصى أبا القاسم علم ذلك تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون اجتهاد من الأدنى، يكون اجتهاد من أبي هريرة والراوي أعلم بما روى، ويعضده أن النبي صلى الله عليه وسلم وسم من فعل ذلك بالنفاق. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن من خرج من المسجد فقد عصى أبا القاسم ووقع في الحرام. أما إن خرج لحاجة فهذا يعني كما قلنا له الرخصة في ذلك، والأولى ألا يفعل، الأولى ألا يفعل. فإن كان إماما لمسجد آخر يستأذن المؤذن أن يؤخر الأذان ليخرج قبل أن يؤذن المؤذن، أو كان مدرسا يدرس العلوم الشرعية وهو عنده درس في مسجد آخر ويريد أن يصلي الصلاة في مسجد آخر، فعليه أن يقول المؤذن تأخر عني دقيقة دقيقتين ثلاث حتى يخرج من المسجد، فلا يقع في الحرج بأن يكون قد سمع المؤذن يؤذن وهو داخل المسجد. وإن قلنا بالتحريم، لكن كما نقول بالتحريم فالاستثناءات والرخصة موجودة بالإجماع في من كانت له حاجة، الإنسان قال لا يخرجه إلا حاجة، ففيها دلالة وإشعار بأنه إن أخرجته الحاجة من طلب علم مثلا، لو سمع الأذان في المسجد لكنه يعلم أن المسجد الآخر أنه يصلي قريبا وأنه يمكن يفوت بعض العلم من الشيخ فيريد أن يصلي في نفس المسجد فله ذلك، وإن خرج ليشتري شيئا ويرجع إلى المسجد فله ذلك، وإن خرج ليقضي حاجة أو يصلح بين اثنين فله ذلك. هذه من باب المصالح، من باب قاعدة المصالح. فالصحيح الراجح بأنه وإن قلنا بالتحريم فهذا التحريم ليس على العموم، هذا التحريم ليس على العموم. ويفيدنا في ذلك ما قعدته الآن بأن الأفعال على الخصوص، لأن أبا هريرة لما نظر للرجل وأتبع بصره للرجل علم أن هذا الرجل يفعل فعل المنافقين وهيئته هيئة المنافقين، فقال فقد عصى أبا القاسم. لكن من خرج لحاجة، من خرج لقضاء حاجة أو تفريش كربة أو إصلاح ذات البين أو للصلاة أو لطلب العلم أو حتى لصفقة من التجارة، لو لم يخرج يمكن أن تضيع عليه الأموال الطائلة ويقع عليه الضرر البالغ، فهذا له أن يخرج من المسجد بعد الأذان. هذه بالنسبة للمسألة الثانية أو الباب الثاني. أما الباب الثالث هو باب فضل صلاة العشاء والصبح. احنا بينا أن الصلاة هي أعظم موضوع وخير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقر. وقلنا كل الصلاة لها فضل ولها عظيم الأجر عند الله جل في علاه، وإن كان بعض الصلوات الله جل في علاه بين فضلها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها. فصلاة العصر قد بين النبي صلى الله عليه فضلها، وأن صلاة العصر هي صلاة الوسطى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلاة وصلاة الوسطى، وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وصلاة العصر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله، وقال من صلى البردين دخل الجنة، ومنها صلاة العصر. وهنا أيضا صلاة أخرى تشترك معها في الفضل وهي صلاة العشاء، صلاة العشاء والفجر. وكما قلنا الفضل في الصلاة الخمس، لكن هناك زيادة فضل في صلاة العشاء أنها ممحصة للمنافقين، لأنها كانت في العتمة بعدما الجهد العميق الجهد العظيم الذي يقع فيه المرء في العمل والاجتهاد في العمل، ثم ذلك يرجع إلى أهله فيريد أن يأنس بأهله يأكل الطعام، وبعد ذلك يرى أن وقت العشاء قد أذن أو وجب، فإنه يرى في نفسه الإرهاق، يرى في نفسه التكاسل، فيتكاسل عن أن يصلي في المسجد. فلذلك بين السلام أن من حمل على نفسه وشد وطأة الاجتهاد وشمر عن ساعد الجد فذهب إلى المسجد فهذا من المخلصين الصادقين، وأما الذي يتقاعس ثم يتكرر معه التقاعس فهو يشابه المنافقين. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة العشاء. ثم بين لها فضلا زيادة عن زيادة أجر الفريضة بأنه كأنما صلى نصف الليل، كأنما قام نصف الليل. ومن صلى الفجر في في جماعة فكانما قام النصف الثاني. فهنا زيادة على أجر الفرض، أجر صلاة الفرج الفرض هو أنه له أجر نصف قيام الليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنما قام نصف الليل كهذه كات تشبيهية عظيمة جدا لتبين لنا مسألة فقهية مهمة جدا، وهي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أمر معين بأنه استوى زيد مع عمرو في فعل معين لم يفعل عمرو وفعل زيد، لكن بالنية استويا، إذن الاستواء لا يكون فيه المطابقة من كل وجه أبدا، لا تكون فيه المطابقة، لأنه قال كأنه قام نصف الليل، يبقى إذن هو مقام حقيقة. وأيضا في الأجر كأنما، والعلماء يقولون الاستواء في أصل الأجر فقط، الاستواء في أجر في أصل الأجر فقط. فإن قام نصف الليل فله مثلا قل 100 حسنة فله 100 حسنة، لكن الذي قام من الليل فله الزيادة المعنوية والحسية، 100 حسنة للذي قام نصف الليل تضاعف، فهو قد فضل من لم يقم وقد استوى معه في النية أو بصلاة العشر في العشاء في جماعة، قد استوى معه في أصل الأجر 100 حسنة، لكنه فضل عليه بالمضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله جل في علاه. وأيضا قد زاد عليه بتقى القلب، قيام الليل يكتب من القانتين، وإذا قام من الليل لعله يأنس بربه جل في علاه، فيكون الخشوع وحضور القلب فيبكي فيقترب ويعلو درجات عند الله جل في علاه، ولعل الله وهو ساجد حيل حالة كونه ساجدا أن يلهمه الإخلاص في دعوة تستجاب، ثم بعد ذلك يدخل في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هذا فارق بعيد أيضا، بون شاسع وفرق واسع بين الذي فعل والذي لم يفعل، وإن استويا في الأجر. لذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل سورة القرآن، فمن قرأها 3 مرات فكأنما ختم القرآن، لكن بون شاسع وفرق واسع بين من قرأ قل هو الله أحد ومن قرأ ختام وختم القرآن. قل هو الله أحد له مثل أجر، مثل أجر كأجر مثل أجر من ختم القرآن، لكن من ختم القرآن كل حرف بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها. اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن قول سلم ك هذا من البليغ بمكان، هذه من البلاغة والفصاحة بمكان، ليبين لك بأن ك هنا للتشبيه لا للمطابقة، فهو قد استوى معه في الأجر عندما حرص وشكر الله له حرصه في صلاة العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، لكن من قام حقيقة نصف الليل فهو مرفوع عند ربي جل في علاه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. واعلم كما في حديث جبريل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. فهذا فوارق بعيدة بين من قيل له أنه شابهه وقيل أنه قد فعله أتى بالفعل. يبقى إذن من صلى العشاء في جماعة كأنما صلى نصف الليل، ومن صلى صلاة الفجر في جماعة، وصلاة الفجر فيها زيادات أجور، فالفجر قال في النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. هذا فضل ثاني. الفضل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رغيبة الفجر، لا الفجر، رغيبة الفجر خير مما طلعت عليه الشمس، فكيف بفريضة الفجر؟ ولذلك كان سلم ما أطال في صلاة القتل مثل ما أطال في صلاة الفجر. كان عمر الخطاب يصلي بهم بسورة يوسف ويبكي ويبكي القوم خلفه، وأبو بكر صلى بهم بالبقرة وأطال حتى طلعت كادت الشمس أن تشرق. فصلاة الفجر فيها ما فيها من الفضل العظيم، وهي كما قلنا من أثقل الصلوات على المنافقين. حتى بعض المعاصرين قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، قال تطبيقها الواقعي الآن في الفجر لا في العشاء، لأنه في العشاء بعد ذلك السمر إلى قرب الفجر وتضيع الوقت في الله وعدم صلاة الفجر، لا يضيع الوقت فيما يرضي الله جل في علاه أو في الاطلاع على مسألة علمية أو في قيام الليل، ويضيع بعد ذلك الفجر. من قام الليل واطلع على مسائل العلم ونام عن صلاة الفجر فهو مذموم عند ربي جل في علاه، بل بعض العلماء يرى أنه قد قصر في أمر ممكن يكفر به، نعوذ بالله من الخذلان. نحن لا ندين الله بذلك، لكن نقول هو آثم عند ربي جل في علاه، قد لعب الشيطان بفعله وبرأسه لأنه قدم المفضول على الفاضل الفريضة أحب إلى الله جل في علاه. فمن فضل الفجر كما قلنا وكما بينا، زيادة على ذلك أنه من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل. يبقى إذن نقول للمفتون المأفون للمغبون الذي يقول أضاع الفجر علي قيام الليل، قلنا له قد أخطأت خطأ فاحش، بل قيام الليل وأنت نائم على سريرك مكتوب، لكن احرص على صلاة الفريضة في جماعة، فقط احرص على صلاة الفريضة في جماعة. هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة، لا يحزنن أحد إذا دخل المسجد فوجد الناس قد صلوا أنه لا يصلي جماعة، أنه لم تكتب له جماعة. إن كان حريصا أن يصلي الجماعة في المسجد فوجد الإمام قد صلى فهو في جماعة، لكنه ليس كمن سابق الى المسجد، لكنه في جماعه كما قال انسان فاذا دخل فوجد الناس سجدا فسجد فصلى مع الامام فله الاجر وغفر له ما سبق، وان دخل المسجد فوجد الامام قد صلى كتب له اجر الجماعه. وهذا حديث سنن ابي داود صريح على ذلك، حبسهم العذر، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فله الجماعه. ايضا وان صلاها مع اهله مع زوجه مع امه مع جدته مع جدي ان صلاها ايضا فهو في جماعه، يطبق عليه الحديث. وإن صلى الفجر أيضا في جماعة، المهم أن الوصف ينطبق، ألا وهو يكون قد صلى الفجر في جماعة، وأقل الجماعة اثنان كما بينا في ذلك. هذا بالنسبة للباب الثالث. الباب الأخير والباب الرابع وهو الذي يذكر مسائل العذر، عذر الأعذار التي يتخلف فيها المرء عن الجماعة. طبعا هذه يعني يتكلم عنها لمن قال بأن صلاة الفريضة فرض، صلاة الجماعة فرض على فرض عين على كل إنسان، فأقول لو كانت فرض عين فهناك رخص وهناك أعذار يتخلف فيها المرء عن صلاة الجماعة، ولو قلنا بأنها سنة حتى فهي الأكمل، فيقول أيضا هناك أعذار يجعله يتخلف المرء عن صلاة الجماعة. وهنا ذكر حديث عتبان، والعذر الذي ذكره هو العمى، الضرر الذي يقع بالإنسان، وهذا عند الفقهاء يسمونه عذرا إيش؟ يسمونه عذرا خاصا، لأن الأعذار قسمان، أعذار عامة وأعذار خاصة، الضرر أو الشلل أو ضعف البدن أو خوف القلب من الذهاب مثلا في ظلمة الليل وخوف من من من, من السراخ أو من الكلاب، فهذا عذر خاص، هذا عذر خاص وليس عذر عام. إذن الأعذار نوعان، عذر عام وعذر خاص. الحديث حديث عتبان فيه جمل من العقائد قوية جدا، لكن لسنا بصدد الكلام على العقيدة، لكننا بصدد الكلام على المسائل الفقهية. فهذا الحديث كما قلنا أصل وباب في الأعذار، ونفتتح الأعذار التي يتخلف التي تكون رخصة للإنسان يتخلف فيها عن الجماعة بقسمين كما قلنا. القسم الأول الأعذار العامة، والأعذار العامة أهمها وأعظمها وأصلها هو المطر. المطر من الأعذار التي يعني ترخص للإنسان أو يترخص بها الإنسان عن التخلف عن صلاة الجماعة. هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، كانت في ليلة مطيرة فنادى المنادي وأمر المنادي أن ينادي ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. قام رجل فنظر إليه، ابن جبير أو مجاهد نظر إلى ابن عباس نظرا كأنه يعني يندهش، يقول ماذا تقول، كيف للمؤذن أن يقول ذلك؟ قال فعله من هو خير مني، فعله من هو خير مني، يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه في ليلة مطيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن ينادي في الناس ألا الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، أو ألا فصلوا في رحالكم، ألا فصلوا في رحالكم. فالليلة المطيرة كما قلنا، والمطر، المطر عذر مبيح للجمع وهو مبيح أيضا لأن يتخلف المرء عن صلاة الجماعة، وهذا أسن. كثير من إخواننا في المساجد لما تكون الليلة مطيرة والمطر ينزل يجمع، مع أن الأفضل سنة أن يصلي في الرحل لا أن يجمع، لأنه بين أمرين، أن يبقي الصلاة على وقتها وهذا هو الأفضل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهنا العزيمة هنا أعظم أجرا بأن يجعل الصلاة في وقتها وأن يصلي في رحل. سنة هنا أن يجعلها في وقتها وأن يصلي في رحل، لا أن يتسارع على أن يصليها جمعا. الغرض المقصود الليلة المطيرة أو المطر عذر عام يعني يترخص به المرء في أن يتخلف عن صلاة الجماعة. من ذلك أيضا الريح الشديدة، الريح الشديدة قيدها بعض الفقهاء بالظلمة، يعني في الليل لا في النهار، يبقى إذن يقصدون بذلك صلاة العشاء أو صلاة الفجر فقط. ليش؟ لأنهم قالوا في الليل في الظلام يصعب على الإنسان الرؤية، وأيضا يصعب على الإنسان أن يتحكم في نفسه، ممكن أن يعني يتخبط في أخيه، ممكن أن تحدث الحوادث، ممكن أن تكون المشقة يعني تلحق بكل المار في الشارع ليصل إلى المسجد. قالوا إذن الريح الشديدة في الليلة المظلمة هي عذر للتخلف عن صلاة الجماعة، لا في النهار. ووجه عند الشافعية يقولون الريح الشديدة في النهار لا ليست عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة. والحق كل الحق أننا نقول العلة متوفرة إذن الحكم يتواجد، المشقة تجلب التيسير. إن كان الخوف من الريح الشديدة هذه في الليل المظلمة تصادم الناس أو تخلف الناس أو كل المشقة تلحق الناس، هذه المشقة تلحق الناس في النهار أيضا، ولما لا؟ هم قالوا النهار يبصر المرء فيه الطريق وينظر إلى أخيه وينظر لمن أمامه ومن خلفه فلا تحدث المصادمة، لكننا نقول أيضا الريح الشديدة يمكن الإنسان لا يتحكم في نفسه والمشقة تلحقه، فالأولى لنا أن نقول بأن الحكم يدور مع المشقة حيث دار. فأيضا الريح الشديدة عذر يتخلف فيه المرء عن صلاة الجماعة. من ذلك أيضا قالوا شدة الحر، شدة الحر أيضا عذر يتخلف فيها المرء عن صلاة الجماعة. والدلالة على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر الجماعة إلى صلاة الظهر من جماعة من وقتها الأول الذي هو أفضل العبادات إلى قبيل العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وقد كان بلال يستأذن ويقول أخر أخر إلى قبيل العصر. قالوا هذه فيها إشعار على أن الصلاة في أول الوقت عندما يشتد الحر يتلحق المشقة، المشقة تلحق بالمكلف، فإن كانت المشقة تلحق بالمكلف فالمشقة تجلب بالتيسير فيتخلف فيها عن أن ينزل إلى الصلاة ويتخلف عن صلاة الجماعة. هذا بالنسبة للأعذار العامة. منها أيضا الوحل والطين، مطر في الليل كثير وبعد ما انتهى صلاة الفجر، أو قل بعد صلاة الفجر كان المطر شديد كثيرا، ويعني حدث أنه انتشرت المياه والطين والوحل كان يعني غطى الأرض، فهل هذا عذر يتخلف فيه المرء؟ يعني بعض العلماء يقول أنه ليس بعذر، الوحل والطين ليس بعذر، الكلام على المطر وهذا ليس بمطر، فله أن يذهب. وأيضا يستدلون بأن علي بن أبي طالب كان يمشي في الطين ثم يدخل المسجد ولا يغسل رجله ويصلي وهو على هذه الهيئة، فقالوا إذن الطين لم يمنعه من الذهاب إلى المسجد، والطين والوحل لا يمنع من الذهاب إلى. والصحيح الراجح في ذلك بأنه إن كان الوحل والطين من الشدة، لا سيما في بلادنا، رب نسأل الله أن يديم عليها الخير، بأن السيارات التي تمشي يذهب المرء إلى المسجد بالسيارات، فيصعب على السيارة أن تسير والمياه طافية، ويصعب أيضا في الطين فيكون فيها ما فيها من المفاسد والمصادمات وفيها من الحوادث. فأولى لنا فقهيا هنا أن نقول بأن الوحل والطين أيضا عذر يتخلف فيه المرء عن صلاة الجماعة. هذا بالنسبة للعذر العام. أما العذر الخاص وهو الضرر البدني، الضرر البدني وهو المرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فلم تستطع فصلي قاعدا فلم تستطع فصلي على جنب. فالضرر البدني إن كان رجل كان مريضا فهذا عذر يتخلف فيه عن صلاة الجماعة، أو كان ضريرا هذا عذر أيضا. أما قوله سلم تسمع النداء فلبي، هذا على الاستحباب أو على الجمعة، أو أن هذا منسوخ كما بينا في التوجيهات الثلاث الأسبوع الماضي. فهنا الضرر الذي يلحق بالإنسان في البدن عذر يتخلف فيه عن صلاة الجماعة. عتبان بن مالك قال قد أعمى بصري، يعني هو الرجل يقول قد أصبت في البصر ما أستطيع أن أذهب وأنا إمام قومي أيضا، وطلب من السلم أن يصلي في بيته حتى يتخذه مصلى فيصلي فيه فرادة وحيدا فريدا، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل صلى الله في المكان وهيئ المكان الذي أراد أن يصلي فيه فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إقرارا منه بالقول وبالفعل بأن المسلم أقره على أن يتخلف عن صلاة الجماعة. يبقى إذن العذر الأول الضرر في البدن. العذر الثاني هو الضرر في البطن، في شهوة البطن، وهو وجود الطعام مع الصلاة. هذا عذر آخر وهو عذر شخصي بأن الإنسان يقال هذه من رحمة الله بالعباد، وهذه من دلالة واضحة على أن هذه الشريعة الغراء السمحة تيسر على المكلف ولا تحجر عليه واسعة. فإن قدم الطعام وكان يشتاق إلى الطعام فلا صلاة مع الطعام، بل ينتهي ويستوفي من الطعام، وهذا فيه تفصيل فقهي أنا فصلته في المذهب، لكن اليوم أنا أمر على أصوله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين قال لا صلاة بحضرة الطعام ولو هو يدافع الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء وأقيمت العشاء فقدموا العشاء. إذا قدم العشاء اللي هو إيش العشاء يا شطار؟ الطعام. إذا قدم العشاء وأقيمت العشاء فقدموا العشاء، فقدموا الطعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى لا تعجلوا عن عشائكم، لا تعجلوا عن عشائكم. وهذه كما قلنا أن يستوفي الطعام، أن يستوفي الطعام، هذا الراجح الصحيح. دعك من تفصيل الفقه الآن نتكلم عنه، لأن هذا من فعل ابن عمر. ابن عمر روى بعض هذه الأثار والروى أعلم بما روى. مر رجل على ابن عمر رضي الله عنه كما قال نافع، وكان ابن عمر يأكل والرجل يقرأ. يقرأ في إيش؟ المقابر ولا يقرأ في الصلاة؟ يقرأ في الصلاة. فقال ابن عمر الإمام يقرأ، قال دعه يقرأ، أعلم أنه يقرأ. وقد قال انسان صدر حضر الطعام حتى انتهي منه، وحتى انتهى من الطعام ثم ذهب بعد ذلك الى الصلاة. فالغرض المقصود هذا ايضا من فعل الراوي الذي يبين لنا بان هذه الشريعة الغراء السنة ان تفعل ذلك، السنة ان تقدم الطعام على الصلاة، هذه السنة. ومن قال بانه كان حريصا ورعا يقدم الصلاة على الطعام فقد اخطأ وقد خالف السنة. السنة ان تقدم الصلاة على الطعام، كما ان السنة ان تقدم الصلاة على الخلاء. هذا العذر الثالث. العذر الثالث المزاحمة، بأنه انا قلت الخلع، انا قلت ايش؟ قدم ايش؟ فاسف على الوهم والزهايمر اللي هيصيب الجميع. طيب نعم، ان يقدم الخلاء على الصلاة. وهذه ايضا صريحة في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الاخبثان ولا هو يدافع الاخبثين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ابو داود بسند صحيح كالشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة واراد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. اذا اقيمت الصلاة، هذا تصريح، انتهى الامر. فلذلك لا نعلم ان المسألة المقصود، يبحث الشرع على المقصود الاسمى، المقصود الاسمى والخشوع في الصلاة، ولن يكون مع مدافعة الاخبثين بحال من الاحوال. بل نهيك بقى على ان هذا الباب سيصل به المرء الى الوسواس، يحدث الغازات التي في البطن والكركبة، وممكن الشيطان يدخل في بطن الانسان يعوم او بيجري مجرى من مجرى الدم، صحيح ولا لا؟ يعوم، تراه يغوص في بطن الإنسان فتسمع الكركبة والقنابل الأدوية الداخلية، والرجل حتى يسمع الكركرة فيقول انتهى الموضوع، خرج الريح، ما خرج الريح، انتهى، انتقد الوضوء، ما انتهى. بعد ما ينتهي من الصلاة هو يقول له ابقى لا تنفتح حتى تسمع صوتا وإيش أو تشتم ريحا. هذا فقه، لكن فقه لإيه؟ لإهلاك الرجل، لأن الرجل بعد ما ينصاع ويقول نعم لا انفتح حتى أسمع صوتا أو أجد، بعد ما يقول السلام عليكم يقول يا رجل انت اشتممت الريح، يا رجل اما رايت كيف الصوت خرج، الناس حتى انزعجت وهم يصلون. فيبقى الرجل بعد ذلك فيه الوسوسه ويضيع الامر على الرجل. فلذلك كان من الفقه كما قال ابن عمر ايضا بسند صحيح، قال من مئنه الرجل، من فقه الرجل، من مئنه الرجل ان يقدم قضاء الحاجه على الصلاه، من مئنه الرجل ان يقدم قضاء الحاجه على الصلاه، عشان حتى يقطع باب الوسوسه، حتى يستقيم حاله وهو يصلي، حتى يأتيه الخشوع، حتى يتدبر في آيات الله جل في علاه. فإذا هذا أيضا العذر الرابع أم الخامس، هذا اللي سيأتي الرابع، العذر الرابع من ذلك هو غلبة النوم. غلبة النوم أيضا عذر يتخلف فيه المرء عن صلاة الجماعة، ما يستطيع المرء، يعني هو سيدخل يصلي ثم ذلك ينام فيدعو على نفسه، طيلة الصلاة يدعو على نفسه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا كان المرء غلب عليه النوم فإنه يبدأ بالصلاة سريعا يخفف، لأنه لو لسيما ذهب إمام يصلي فيطيل مثلا في صلاة الفجر أو في صلاة العشاء، رجل مثلا بلغ به الإرهاق أنه طيلة الليل مثلا شغل بشيء فكاد يموت، فممكن أن نقول له أنت الآن عندك العذر في التخلف عن صلاة الجماعة، وإن كنت حريصا فالله كتب لك الأجر. لما؟ لأنه لو ذهب يصلي ذهب وقد صلى ولم يعقل من صلاته من شيء، ما يعقل من صلاته شيئا، والرجل ليس له في الأجر إلا ما عقل من صلاته. أو يذهب يصلي فإذا سجد دعا على نفسي وعلى أمتي فيفعل ذلك، ولذلك السلام نهى قال يصلي أحدكم نشاط. فلذلك العلماء قالوا غلبة النوم رخصة أيضا يتخلف فيها المرء عن صلاة الجماعة، وأصل ذلك عموم قول الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، قاعدة المشقة تجلب التيسير. وأيضا مثلا لما وجد الحبل ممدودا وتأخذ به زينب قال قطعه وزجر ذلك، وإن كان في النفيلة قال يصلي أحدكم نشاط إن الله لا يمل حتى تمله. فهذا عذر أيضا. من هذا من هذه الأعذار أيضا ذكرها علماؤنا من الفقهاء من مفردات المسائل، قالوا غلبة الضيوف، يعني رجل جاءه رجل من سفر وحل عليه ضيفا وهو انتركه في البيت، يعني الرجل خلاص يريد يجمع ويقصر، الرجل يريد يصلي قصر ما يريد يصلي جمع، او الرجل مرهق جدا وجاء بعدما يعني اغتسل وهيئ نفسه ما يستطيع انت يصلي في المسجد، تجلس معه في البيت، لانك لو تركته في البيت انت بين نارين، البنت تخرج او المرأة صوتها يطلع، الرجل يسمع وانت في الصلاة عقلك كله وقلبه وين؟ وقلبك في البيت على ما سيحدث، الرجل الأجنبي والمرأة موجودة في البيت، فالأولى أن تكون معه في البيت، بل هذا يتحتم عليك أن تكون في البيت وتصلي به في البيت وتكون جماعة. فهذه أيضا عذر يتخلى فيه المرء عن الجماعة. من ذلك أيضا شهوة البطن تتبعها شهوة الفرج، وشهوة الفرج بالقياس على شهوة البطن. إذا جامع زيد امرأته وهو حالة كونه مجامعا أذن الرجل وهو يحسب أن هذا الأذان هو إيش؟ الإقامة، هو يحسب أن 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 الأذان أذان وليس بإقامة، هو إقامة، فهو يسمع لأنه ما سمع الأذان وكان قد جامع أهله، فسمع المؤذن قال هذا الأذان عندنا ثلث ساعة نصف ساعة، إمامنا الحمد لله يعلم أن ممكن هذه الأعذار موجودة، يقوم الرجل جنبا فيغتسل فيذهب، فسمع الرجل يقول بالإفراد، قل سمعه يقول بالازدواجية كالأحناف، يقول الله أكبر الله أكبر حتى انتهى، قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فسمع ففزع. فهنا بعض الرجل يقول ينزع وهذا بيغتسل ليلحق صلاة الجماعة، هذا خطأ، صحيح الرجل أنه لا ينزع هنا، ليس هذا صياما حتى نقول له انزع وإلا قد أفطرت، لا ينزع هنا ويبقى على ما هو عليه حتى تنتهي شهوته. لما؟ لأننا قلنا بأن الشرع قد احترم شهوة بطنه حتى لا ينشغل بها عن الصلاة، فقال له اقعد لا تذهب تصلي. وشهوة الفرج أشد على الإنسان من شهوة إيش؟ البطن. صحيح، وإن كان شهوة البطن تفارق شهوة الفرج بأنها متكررة، لكن نتكلم على ثورة الأمر، على شدة الأمر على الرجل. فشهوة الفرج أشد على الرجل من شهوة البطن. فإن كان مجامعا قلنا له لا تنزع وابق على ما أنت عليه، فإذا انتهيت فعليك أن تصلي وتأتي بالصلاة. هذا من الأعذار التي يتخلف فيها المرء وعن الصلاة كما بينا في هذه الأبواب. الفوائد المستنبطة في ذلك: فضل الصبر في الاجتهاد على العباد. فضل الصبر على الاجتهاد في العباد، من وين ناخذ هذا؟ من وين؟ ممتاز. يهادى بين الرجلين، يهادى بين الرجلين، وهذه شدة حرص على العبادة. وطبعا النسلم يقول أجرك على قدر نصبك ونفقتك، الأجر يزداد بتحمل المشقة. ولذلك أنت ترى أن الله يعجب من الذي يخرج عن نظيره، الذي يتعبد الله في الغفلات. أفضل العبادات على الإطلاق هي العبادات وقت غفلات الناس. الفائدة الثانية: الضلال منوط بترك السنن. ألا يسمع من قدم عقله على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يسمع من قدم هواه على السنة التي سنها الله تعالى وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن مسعود: ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم. ولذلك الله تعالى قال: وإن تطيعوه تهتدوا. إذا إن عصيتموه قد ضللتم. وهذا من ابن مسعود رضي الله عنه طبقه فعليا عندما قال أبو موسى الأشعري، قال: رأيت في المسجد عجبا، رأيت رجلا معه حصى ويقول لمن معه سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة. حتى جاء قال: ولم لم تنكر عليه؟ فقال له ابن مسعود، فقال أبو موسى: قلت أستأذن أمرك. ثم ذهب ابن مسعود ولثم نفسه باللثام، ثم قال: أتعرفونني؟ أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ابن مسعود. ثم قال له قال لهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: يعني أنا أضمن لكم، في رواية قال: أضمن لكم حسناتكم، ولكن عدوا سيئاتكم بما تفعلون مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى عظيمة جدا قال: أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو مفتتح باب ضلالة. هم بين أمرين أحلهما مر. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن لهذه ولا تلك، لأنهم لو في هذه أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله يبقى كفروا، أو مفتتح باب ضلالة هم يخشون على أنفسهم من الضلالة. ليت قومي يسمعون إذا قلنا بقوم وجدنا منهم بعض البدع فنصحناهم قالوا بهذا. هم شوف انظر، ولأنهم كانوا صادقين وفقهم الله. قالوا لما قال لهم: أنتم بين أمرين أحلهما مر، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو مفتتح باب الضلال. قالوا: لا هذه، نفروا، نعوذ بالله من الكفران، ولا هذه، نحن لا نريد الضلال. فأجابوا بحيدة عن الأمرين. وهذا فقه أيضا في الخروج، المخرج من في 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 المناظرة، عندما تقول له لا يعني ما في إجابة بحيدة، فهو يمكن أن يحيد بدلالة أخرى، بقرينة أخرى. قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لم يبلغ. يعني هم قالوا: وإن قلت وسميت ووصفت هذا ضلال، والله ما قصدنا الضلال، قصدنا إيش؟ كأنهم ضمنا قالوا: سنوافق معك، الأولى ليست لنا، الثانية وإن كانت تنطبق علينا والله ما أردنا بهذا إلا الخير. فقال لهم، وهذا ولا نعمة ما قال، يكتب بماء العين بماء الذهب، قال: وكم من مريد للخير لم يبلغ. وكم لأنه اتبع هواه. وأنا يعني كنت أتعب كثيرا، المجتهد في الفقه يخطئ فله إيش؟ أجر. والمجتهد في العقيدة فيخطئ يكون فاسق. هذا طبعا من أهل البدع والضلالة. عجيب، إيش الفرق بينهم؟ هذا أتعبني عناء، لكن في لحظات أنت تجلس والله جل وعلا يعطيك، فأنت لازم تتلمس تقبل أيدي الأبرار الأولياء يدعون لك حتى يفتح الله لك. فارق الفرق شعرة إن شاء الله لما تلمهم بعض أقول لكم إيش ما يعني ما جاء بمشقة لا يمكن. تعرف يا دكتور أنت نايم طول الدرس وأنا سايبك فقط لأن أنا فرح بأن أنت موجود فقط، فأنا سايبك بقى شيخ أنت متسائب على طول الدوام إلا مرة هي شيخ، هذه مرات وهي مرة عندك وهذه دلالة أنك كنت نائما، لما أنت أحصيتها مرة واحدة وهي أكثر من مرة وأنت بتفتح عينيك عايز مشرط شغال بالمشرط بتفتح عينيك وأنا سايبك. أنا موافق إيه؟ الحمد لله وشكر الله. طيب تعرف الفارق؟ تعرف الفارق؟ قالوا ساقونا شدة الحرب استغفر الله شدة هول الموقف اجتهاد. قالوا الهروالة ليست على بابها طبعا لا تأخذوها الآن، هي المسألة يعني نعطيكم إياها بعد ما نرى الاستحقاق، لا تأخذونها الآن. المهم الغرض المقصود، فقالوا والله ما أردنا إلا الخير، فقال وكم من مريد للخير، في بطن الشاعر تجد المراد، قال وكم من مريد للخير لم يبلغه. فالغرض المقصود الحيد عن سنة السلام فيها ما فيها من الضلال. قال لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. الفائدة الثالثة، تقديم الأهم على المهم واجب. هذه من قواعد ديننا، من أصول قواعد ديننا. عند المزاحمة أيضا لابد أن ترجع إلى الناقد البصير، لو عندك مصالح أو عندك مفاسد لا تبت فيها بنفسك، ولا يغرنك كثرة السالكين، وإن تطع أكثر من في الأرض يظنوك عن سبيل الله. يعني كنت كان بعض الإخوة الأفاضل من طلبة العلم كانوا يكلمني في مسألة، قلت الواحد كأنه الآن في صحراء ببوق بينفخ فيها وحده، يتكلم على أن الأمة ترتكز على العلم والعلماء، اتقوا الله فهموا هذا، وما أحد يسمع على هذا الكلام. فقال هذا يعني هذه سنة كونية، وحقا أن تذكر في ذلك كلام ابن القيم ويتكلم عن الغرباء وعن الغربة، قال كأنها كالهرم. تعرفون الهرم؟ قال كلما وجدت نفسك وحدك واستوحشت فاعلم أنك على الحق. تفهمين كيف الهرم؟ هكذا هذا الهرم. هنا لأنه لما كان وحده فقط حجر واحد الآن في رأس الهرم ما معه شيء، فصار في القمم، لكن في القاعدة تحت إيش؟ 70 طوبة، وأيدينا وأيدين كثير، صحيح ولا لا؟ فالمسألة الغرض المقصود بأن الإنسان كلما استوحش الطريق يعلم أنه على الحق. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق. تقديم الأهم على المهم واجب بالرجوع إلى الناقد البصير، هذه تؤخذ من وين؟ هذا تصعيدي عشان أنت أصلا متناوب النوم مع الشيخ. ممتاز، قدم له الطعام وجاء الصحابة معه يريدون الطعام، فالنسان يقول أين تريد أن أصلي؟ قال سمعنا لك طعاما يا رسول الله. قال تريد أين تريد أن أصلي؟ فوصف له المكان حتى صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة كم هي؟ الرابعة، من حسن الظن بالمؤمن نعم، من فعل السلف وعلامة السلفيين الحق المدافع عن المؤمنين، لا ذم المؤمنين وسوء الظن بهم. سوء الظن ليس من الإسلام، وأخذ الناس بالظن من البدعة، واختبار الناس بالأشخاص من البدعة. وهذا قرار الشيخ الإسلام تيمية في كتابه في الفتاوى، قال من اختبر الناس بيزيد معاوية فهذا مبتدع، هذه بدعة. وأخذ الناس بالظن هذه بدعة، ما فعلها إلا الحجاج بن يوسف الثقفي، كان يأخذ الناس بالظن، وهذه ظلم بين لابد أن يحقق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الظن أكذب الحديث. مشكلة إذا ظننت بشيء برجل شيئا فراجعته فقال والله ما أنا على ما تقول، يقول لا هو بيقول بذلك لكن سر، لا يقول بشيء، هو يقول لو مات هيقول بيقول بهذا، حتى لابد نحن نقضح فيه، أنا لابد نقضح فيه، مصيبة كبرى هذه. فهنا انظر إلى حسن الظن بالمؤمنين، وأن من علامة السلفية الحقة هو الدفاع عن أعراض المسلمين. لا ذنب في أعراض المسلمين. خذ هذا، خذه صريحا من فعل المسلم لما اجتمعوا جميعا، فقام البعض، والبعض حتى لما قال ذلك ما قالها من بنات أفكاره، ما قالها تقليدا، ما قالها تشهيا، قالها بقرينة، وأثبت القرينة للنبي، وإن كانت القرينة لماعة قوية، ومع ذلك ردها النبي لما هو متحقق لأنها فيها ظن، واليقين لا يرد بالظن. قاموا فاجتمعوا فقالوا، وذكروا مالك بن الدخشة، قالوا ما نراه إلا منافقا، فذكروا وسموه بالنفاق، وذكروا القرينة التي حملتهم على وسمه بالنفاق، قالوا ما نراه إلا منافقا، ما نرى وده إلا مع المنافقين، يذهب مع المنافقين وإيش ويأتي مع المنافقين، يأكل مع المنافقين ويشرب مع المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرء على دين، على المرء على دين خليلي، الصاحب ساحب، لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليلي. قالوا ما رأيناه إلا مع المنافقين، ولا خروجه مع المنافقين، ولا ولوجه إلا مع المنافقين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه القاعدة العظيمة، فقال لهم والله ما أراه إلا مؤمنا. أما سمعتموه، أو الأول في الصلاة، أما سمعتموه أنه يقول لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله. أمر من أمرين، إما أن يقول لا قف عندك، النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه بوحي، لأنه قال يبتغي وجه الله، ويبتغي وجه الله هذا عمل قلبي. وحقا لو رد أحد بإنصاف على هذا التوجيه بهذا التوجيه قوي، ليس فيه ثم شيء، لأنه قال أما تراه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لكننا يمكن أن نقول لا على نفس الباب والوتيرة، لأنه قد ظهرت قرائن بأنه يبتغي وجه الله جل وعلا، قد نعلم إخلاص المرء بإيش؟ بفعله. قال الله جل وعلا كما أنك تعلم النفاق بالفعل أيضا تعلم الإخلاص بالفعل. أنتم معي؟ قال الله جل وعلا ولو نشاء، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم. إذن أعطى لهم إيش؟ أعطى للمنافقين وصفين جليلين يعرف بهم أهل النفاق. الأول ها سمة، لهم صفات وعلامات في الوجه تراه، يعني أنت ترى المؤمن صاحب الحديث يشع نورا، أما الثاني تراه مظلما أمامك، وهذه عند الله يعني خاص، اختص الله بعض العباد بذلك. الأمر الثاني لحن القول، لحن القول يستهزئ بدينك، يستهزئ بهيئتك الإسلامية، يستهزئ بشريعتك، هذا مسألة ظاهرة في هذا الباب. قال ولا تعرف أنهم في لحن القول. فإن قلنا يعرف المنافق بالقرائن، كذلك يعرف المخلص بإيش؟ بالقضاء. لأن المخلص حقا إذا جعلته في الساقة كان في الساقة، جعلته في المقدمة كان في المقدمة، يقول همي هو نصر الدين الله جل في علاه كما فعل خالد بن الوليد. لذلك العلماء العظماء في التاريخ، في التاريخ يقولون أعظم مواقف خالد ليست اليرموك، أعظم مواقف خالد انتصاره على نفسه عندما خلعه عمر وهو من هو في المسلمين، وأبى أبو بكر كثيرا على عمر في خلع خالد، لكن لما مات أبو بكر واستخلف عمر رضي الله عنه خلعه وجعل أبا عبيدة عليه، فانتصر على نفسه. هو قال وكان أبو بكر أحب الرجلين إليه، ولكن سمعنا وأطعنا، ثم صار جنديا صغيرا في إيش؟ في الجيش. انتصر على نفسه إخلاصا، هذا الإخلاص يظهر، الإخلاص يظهر أن يكون العمل لله جل في علاه. فالغرض المقصود بأنه لما قال ألا تراه يقول لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله، إذا سألتني طب وما الدلالة على الإخلاص، قلنا الدلالة إخلاص أنه لما يسمع بوجود النبي صلى الله عليه وسلم يسارع إلى الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، حبه في النبي صلى الله عليه وسلم يحمله على الجلوس، هذا من الإخلاص. إخلاصه أنه مستمر في الصلاة، لأنهم لا لم يسموه بأنه كان تاركا للصلاة، أنه كان مستديما على الصلاة. فهي هذه قرائن أيضا. فمن قال بأنها بوحي لا يعني لا ننكر عليه حقا، لأن فيها اجتهاد، ومن قال بأن المسألة على بابها فهذا الذي ندين الله به. وفيها كما قلنا الفائدة العظيمة حسن الظن بالمؤمنين، هذا من أرشد ما يكون المؤمن تقربا إلى الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فلا بد أن تحقق حتى تتكلم. وأيضا الدفاع عن عرض المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته ولو في بيته. والكلام على الأعراض ليس بالهين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أربى الربا عند من يحسن هذا الحديث، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه، وعند الله تجتمع الخصوم. ليس بالهين، ليس بالهين الكلام، لا سيما في العلماء، ولحوم العلماء مسمومة لا يتجرأ عليها متجرئ إلا وهو غير موفق غير مسدد، ولو بشهوة ولو بتلون، ولو يريد نصرة الدين ما فعل ذلك. أتريد نصرة الدين وأنت تطعن في أولياء رب الدين سبحانه وتعالى في علاه؟ كيف تكون صادقا عند ربك في هذا؟ كيف كيف الشافعي يقول والله لو لم يكن لله أو لم يكن العلماء هم أولياء الله لا أعلم لله وليا. الطعن في أهل الدين وإسقاط الشريعة دلالة على شيء في نفاق في القلب، هوى كأني أنصر نفسي ولا أنصر الدين، نعوذ بالله من الخذلان. رأيت كيف النبي صلى الله عليه وسلم مدافع عن عرض المسلمين؟ قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الفائدة التي تليها العمل بالقرائن. العمل بالقرائن أصل من أصول ديننا، لكن العمل بالقرائن عندما نفقد الإيش؟ ها الدلائل. عندما نفقد الدلائل نعمل بالقرائن كالقافة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسرور الوجه تبرق أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال لعائشة لما وجدت السرور على وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت كيف قال المدلجي، لأن الناس كانوا يطعنونه في إيش؟ في نسب أسامة بزيد، زيد بن حارثة كان أبيض اللون وكان أسامة أسود اللون، عجيب. فغطى هذا غطايا أنفسهما وبقيت فقط الرجل، فبدت رجلهما. فلما دخل المدلجي وكان من القافة نظر قال هذه الأقدام بعضها من بعض، أقدام سوداء وأقدام بيضاء، قال هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة. عمل بالقرائن، والعمل بالقرائن أقوى عندما نظر النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء سعد بن أبي وقاص وابن زمعة أخو سودة بنت زمعة بولد أبي، فقال سعد هذا ابن أخي عاهد إلي في الجاهلية، لأنه كانوا يسرحون الإماء بغاية. أنا بكلم نفسي. قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا. طيب هنا إيش القصة؟ سودة بنت زمعة اللي هي بنت أخت النبي صلى الله عليه وسلم، فسودة بنت زمعة أبوها كان له بنت أخته ولا بنت خالته؟ زوجاته. سودة بنت زمعة أبوها كان له أمة، هذه الأمة أتت بولد، طيب فصار الولد إيش؟ أخا لها، صحيح. لما دخل به أخوها المدينة نظر عليه سعد بن أبي وقاص قال لا والله يا رسول الله هذا ابن أخي. طب كيف ابن أخي؟ يعني في الجاهلية كان يسرحها ويأخذ منها المال. ولا تكرهوهن، ما هو الآن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا، كانوا يسرحوهن من أجل إيش؟ الدرة. ففي تسريح هذه المرأة من الذي وقع عليها؟ أخو سعد ابن أبي وقاص. فقال هو ابن أخي عاهد به إلي يا رسول الله. فنظر النبي إليه فوجد الشبه بسعد ابن أبي وقاص، ثم نظر إلى ابن زمعة فنظر إليه فقال الولد للفراش. القرينة تثبت أنه ابن من؟ والدليل اللي جاء من الكتاب إيش؟ الولد للفراش. فحقق النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، فقال هو لك يا فلان ابن زمعة، قال هو لك يا فلان ابن زمعة. ثم ذهب لسودة. مين سودة يا شطار؟ مراته اللي هي تعتبر ايش؟
زمعة. مين
تعتبر للصغير ده ايش؟ امه؟ ولا امه ولا خالته ولا جدته، اخته. نعم اخته، صحيح ولا لا؟ أخته يعني لا يجوز أن يراها ولا يجوز أن يسلم عليها ولا يجوز. ها أخته يجوز؟ أجيبوا حبيبي. ماذا قال سلم إعمالا للقرائن؟ قال احتجبي عنه يا سودة، في قرينة شبه سعد. فقال هو أخوك الولد للفراش واحتجبي عنه يا سعد يا سودة، مفهوم؟ فالعمل بالقرائن أصل من أصول ديننا. النبي لولا الدليل لفعل ذلك. النبي سلم قال لولا كتاب الله لكان لي ولها شأن. المرأة التي إيش؟ قد اتهمها هلال أنها كانت قد زنت بإيش؟ بشريك من سمحاء أو سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الأول بعدما أوقفها وأقسمت الأيمان الأربعة، قال في الخامسة طفي وقفت، قال اعلمي أنها موجبة، واعلمي أن فضيحة الآخرة أشد من فضيحة الدنيا، واعلمي أن عذاب الآخرة أشق وأعظم وأشد من عذاب الدنيا. فتلكأت المرأة وارتعدت فرائصها وارتجفت، خشيت طالت العذاب المعجل لا بالعذاب المؤجل. ثم راجعها الشيطان فقالت لا تبا لا أفضح قومي سائرة اليوم. ثم أقسمت الخامسة أنه كذاب على زوجها، ففر رسول الله أنه باللعان. ثم قال النبي إيش اللي جعل الناس، مع أنه وصل المفروض الظن خلاص لا يحقق، إيش اللي جعل الإنسان يقول لهم انظروه فإن جاهد به كذا وكذا خدل الساقين بالأوصاف التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم على صوف الوصف المذموم، إيش اللي جعله يقول ذلك؟ إيش يا حبايبي يا شطار؟ القرائن يابا، القرائن حملته. فقال انظروه إن جاءت به على كذا على وصف شريك، فجاءت به على الوصف المذموم. فماذا قال؟ شوف القرائن أقول الآن تعمل أي، لكنه لم إقامة حد لابد من بينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن، فما أقام عليه الحد، مع أنه في غلبة ظني إيش، ها في غلبة ظنه الآن أنها زانت حق، ومع ذلك ما أقام عليه الحد لوجود البينة. إذا عدمت البينة فالقرينة تعمل، فالقرائن أصل من أصول ديننا. هنا جاءت القرائن بإيش؟ بفعل صحابة رسول الله أنهم قالوا لا نرى وده إلا المنافقين، لا يذهب ولا يجيء إلا مع المنافقين. وأيضا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالقرينة بأنه كان يعني يحب مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا استدامة الصلاة. الفائدة التي تليها عد انتم. نعم ماشي. الاجتماع على الطعام من السنن لا سيما مع الأخيار. النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا معه بعض أصحابه، دعا أبا بكر وعمر، لكن البيت اكتظ بالناس. طبعا لابد أن تذهبوا جميعا إلى قطرب، رجل من الأخيار وطعامه طيب فلا تتركوا الطعام عنده، لكن هو المشكلة أنه فاتح على الباب يقول أنا أدعى ولا أدعو، طبعا لأنه فاضل، والفاضل لابد إحنا نلف وراه، هذا صحيح. فاكتظ البيت وامتلأ بالناس لاجتماع الطعام. ومن سنة الاجتماع الطعام أن طعام الواحد يكفي والاثنين يكفي، وهذه من البركة، هذه من البركة. لذلك مثلا بين أن البركة كسرة، حديث صريح، كسرة الأيدي على الصحفة تزيد البركة في الطعام، كسرة الأيدي. الناس أصلا تخاف واحد معاه سندوتش بيخبيه بيأكله جوه داخل البتاع عشان ما حد يأكله. يا رجل لو أكل معك لكان هذا بأربعة. البركة، البركة مع التسمية. إذا كثرت الأيدي على الطعام تزيد البركة، تزيد البركة. وأيضا الاجتماع مع الأخيار الأبرار، ولذلك كانوا يحرصون على الاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها، خلاص انتوا عدوا بقى، التي تليها. طيب، ينتفع المرء بلا إله إلا الله بعمل قلبي خلافا للمرجئة، قال ابتغاء وجه الله الإخلاص، فلا ينتفع في الآخرة لكن ينتفع في الدنيا. إذا قال لا إله إلا الله فهو مسلم، له ما للمسلمين ولا عليه ما للمسلمين، لكن في الآخرة لابد من الإخلاص يبتغي بذلك وجه الله. الفائدة التي تليها، النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع وليس مشرعا. الحديث صريح، الحديث صريح، قال ابن مسعود فإن الله شرع لنبيكم. ولذلك قال الله جل في علاه، قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما في شرع ولا شريعة ولا شرعة إلا بالله جل في علاه. ولذلك وظيفة النبي العظمى البلاغ فقط، إنما أسلوب حصر، إنما عليك البلاغ. قال الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، فهذه فيها دلالة أنه ليس بمشرع. ولذلك الإنسان كان إذا سئل يبقى ينتظر الوحي، يبقى ينتظر الوحي. الفائدة الأخيرة وهي جواز صلاة النافلة جماعة، جواز صلاة النافلة جماعة بقيد وشرط عدم التكرار. هذا قيد وشرط الأول، عدم الموافقة، عدم القصد إلى ذلك. طبعا عدم القصد إلى ذلك في التكرار، أقطع ذراعي لو حد يستطيع يفرق بين 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 القيدين. انت المتبرع الاول الوحيد الان، اتفضل يا شيخ عدنان، ائتني بالفرق بين القيدين، ائتي بالقيدين وائتني بالفرق بين القيدين. آت القيدين أولا. ما أحد يبقي لي ذراعي. الله المستعان. تبقيها؟
أنت مش فاهم أصلا.
مش فاهم يعني إيش تبقيها؟ يعني ما تتقطعش أبا. عشان تبقى كما هي كده مش بيها أبوس إيدك. أنت في الحل؟ طيب جزاك الله خير. ها لا هات ايوه هات القيدين الاول. واحد عدم التكرار، الثاني عدم القصد في التكرار. طب هات بقى الفرق بينهم. لا يصح مره واحده ان يصلي يا جماعه. طيب يعني ايه لا يكرر؟ الشرط الثاني القيد قريب قريب من التفسير. ممتاز قريب من التفسير قريب. لا فضة فوق. ها لا لا نحن نقول له أن يصليها جماعة في أكثر من مرة بشرط أن تكون وفاقا لا قصد. لأن احنا نسمع أن قوم قالوا يوم الثلاثاء يوم الصيام العالمي ويوم الدعاء العالمي ويوم القيام العالمي ويوم الاستغفار العالمي ويوم هذا كله بدعة. بدعة ليس من ديننا في شيء، ليس من ديننا في شيء. الحق أن السلام لما صلى جماعة بابن عباس صلى بها قصدا ولا وفاقا؟ ها صلى وفاقا، ما يصح بحال من الأحوال. وأيضا إذا قلنا بأنه يكررها لأنها جاءت قصدا هنا مع عتبان، جاءت قصدا مع عتبان لأن السلام قصد أن يصلي. لكن حتى في الحديث لا يساعدنا لأنه قال تصلي لي، ما قال تصلي بنا، قال تصلي لي. فلما قام يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قام الصحابة وقالوا لا نفوت على أنفسنا إيش هذا الخير، فكان وفاقا ولا قصد. فهمتم؟ حالة واحدة يصح فيها الجماعة وفاقا وقصدا وأيضا إرشادا، هي صلاة التراويح فقط. صلاة التراويح فقط. هذا بالنسبة لآخر المسائل. فما أدري هل لنا لنا معنا نعم مين اللي بيسألني؟ لا ده انت تجلس على رأسي، تجلس انت على كرسي هذا ونجلس مكانك والله. تفضل شفاك الله عافاك. الحج لا علم طلع الحديث بسرعة. ايش 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 صلى الله عليه وسلم ايش ايه فيها ثمرات، لكن الذي يتبين لي الآن يعني بعد تمحيص النظر أن ثمرة الخلاف أننا لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع كانت القوة في هذا النقل لأنه يكون وحيا من الله تعالى صريحا. أما إن كان مشرعا فإن قوة الاستدلال به أقل درجة من هذه. ليش؟ لأن احنا لو قلنا أنه مشرع فغطاء الأمر كوحي أنه بالإقرار أنها كانت كالسنة التقريرية. أما ثانية سنة إيش؟ جاءت صريح لأنها واحد. فعند الاختلاف هنا عند التنازع يقدم هذه. فهم كيف هذا هو؟ نعم وإفراد الله بالتشريع لأنه يقول إذا قلنا بذلك طب هل للمجتهد أن يجتهد في أمر معين؟ يعني هي المسألة فيها. لكن الثمرة التي تبان لي ما ذكرته لك الآن وتحتاج أيضا لمراجعة. طب إحنا عندنا يعني في مسائل الحج تكلمنا عن حديث عائشة رضي الله عنها وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر، وفيه حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، عندما أمر أصحابه الذين لم يسق منهم أحد الهدي وكان قد أحرم بالحج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمره عند بعض العلماء أن هذا الأمر كان وجوبا، طيب النسخ يعني الفسخ كان وجوبا. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفسخ الحج إلى عمره. ثم لما اشتد الأمر على الصحابة فأراد أن يطيب خاطرهم ويطيب قلوبهم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني كأمثالكم كما تفعلون أنتم الآن بالتمتع. يعني هو يبين لولا أنني سقت الهدي لكنت إيش متمتعا، لكنت متمتعا. المسألة التي نتمسك بها في قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هنا قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على جوازها، جواز أن يقول لو استقبلت، وجواز التأسف على ما. أنتم تريدون انتهاء الدرس ولا أنتم معي؟ اللي يريد إكمال الدرس يرفع. العلم ليس فيه مضاراة ولا مداهنة، مرة ثانية صدق تام على ما في قلوبكم لا ما في وجوهكم. تريدون إكمال الدرس أم لا؟ اللي يريد إكمال الدرس يرفع إيده. خفت الآية دي. لا لا ده أنا كده يعني عرفت كيف أصل إلى الإخوة. طب اللي وجد في نفسه التعب وما يريد الدرس يتفضل، واللي يريد يكمل معنا سنكمل إن شاء الله. اللي يريد نعم الآن أنا أسمح للي يريد اللي وجد في نفسه التعب وما يستطيع أن يحتمل فيتفضل. أنا حتى الدرس الثاني لا أطيل، لكن اللي يريد يتفضل، اللي يريد يصبر فهذا له. لا عتب ولا حرج على من يريد أن يتفضل كما قلنا. المهم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت. هنا لو قد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم وفيها التأسف على ما فات، وقد ورد صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لو، قال فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. يبقى إذن قال لو ونهى عن لو، نقول الجمع في ذلك سهل وهين بفضل جل في علا، لا مخالفة بينهم. فالمثبت ليس كالإيش، ليس كالمنفي. ها الذي أثبته الله تعالى في قول أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لو في محل غير محل ما نفى عنه لو. فالتأسف الأول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هذا تأسف على الآخرة، على أمور الآخرة، على الطاعة، على القرب من الله جل في علا، وهذا مندوب إليه محبوب لأمرين اثنين جليلين. الأمر الأول بأنه بالنية تكتب له الأجر، حبسهم العذر، إنما الأعمال بالنيات، كأنه قال كما قال السلام الدنيا لأربعة نفر، رجل أو رجل أتاه الله المال والعلم أو الحكمة فهو يسلط حكمة على المال، يعرف لربي حقه ويصل فيه رحمه فهو بأرقى المنازل، ورجل آخر تأسف على ما مع ليس معه من المال، قال ورجل آتاه الله العلم أو الحكمة لم يأتيه مالا فقال لو آتاني الله مثل ما أتى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل، قال فهما في الأجر سواء. فتأسف على فوات الطاعة والتأسف على فوات الطاعة دلالة على صدق القلب أنه لو استطاع أن يفعلها لفعلها، فتكتب له أنه فعلها، حبسهم العذر، إنما العمل بالنيات. هذه الفائدة الأولى، الأمر الأول الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن المرء الصادق لما يتأسف عن طاعة ذهبت عليه يدركها طاعة أخرى، يحدث الله له مكافأة طاعة أخرى وهو يسعى في إحداث طاعة أخرى، فتكون وازعا عظيما في قلبه ليستحدث طاعة أخرى يتقرب بها إلى الله جل في علاه. أرأيتم الفوائد على التأسف على ما فات من الطاعات من أمر الآخرة؟ أما التأسف على الدنيا لو، يعني إن كان أصل الحديث إيش؟ أصل الحديث فإن أصابه شيء فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، صحيح، ولكن فليقل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء فعل. فهنا يتأسف على أمر إيش؟ أمر الدنيا. والتأسف على أمر الدنيا مذموم لأمرين جليلين. الأمر الأول لأنه يصيبه بالهم والغم والحزن الذي يعطل عن طاعة الله جل في علاه، وعن التدبر في قراءة القرآن، ولا أن يكون من شرح الصدر وهو يصلي. الهم يقتله، الغم والحزن يعني يموت كمدا. ترى بعض الناس من شدة الهم والغم يهرب نوما، ينام بالليالي العدة من الهم والغم، أو ينزل على جمل كبير يأكله من الهم والغم حقا، يعني بعض الناس بيخرج همه في ذلك فيعطل عن الطاعة. الأمر الثاني وهو الأعظم أنه وسيلة إلى التسخط على قدر الله جل في علاه، لذلك قال فلا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان تجعلك تسخط على قدر الله. أرأيتم البون الشاسع والفرق الواسع؟ لما تأسف على أمر الأخيرة كان جائزا، بل كان مندوب، كان الأمر إيش مندوبا إليه مستحب، لأنه يهيج مشاعره إلى أن يتسابق بالخيرات ويحدث طاعة أخرى. أما التأسف على أمر الدنيا فلا ثم لا، لأنه وسيلة إلى أن يتسخط على قدر الله. فإذا قول سلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولعلتها عمرة، هذا كما قلنا من الجواز بمكان. أيضا قول عائشة رضي الله عنها أرضاها في نفس الحديث، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طهرت، أو قالت حتى إذا طهرت طافت، أو حتى إذا طهرت، قال عبد الرحمن طافت بالكعبة، وبالصفة والمروة، ثم تحللت فكان هذا لحجها ولعمرتها. جاءت في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر قد كتب الله على بنات آدم، ثم قال لها طوافك بالبيت وبالصفة والمروة يكفيك لحجك وإيش وعمرتك. استدل به العلماء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن القارن يكفيه فعل واحد من الطواف بالبيت والصفة والمروة، خلافا للأحناف ويحتجون حديث ضعيف لا يصح. خلاف الأحناف، الأحناف يقولون القارن متمتع، وهذا كلام ابن عمر، وهذا في عرف الاصطلاح عند الفقهاء أن القارن متمتع، لأنه أتى بإيش؟ أتى بنسكين في سفرة، فلا بد أن يكون عليه ما على المتمتع، يأتي بفعلين للنسكين، فيأتي بطواف للعمرة وسعي للعمرة وطواف للحج وسعي للحج. أما الأئمة الثلاثة فيقولون بأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف القدوم قدم السعي وكفاه ذلك يوم النحر، طاف فقط ولم يسعى بأبي هو وأمي، فقال طوافك بالحج بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك ولعمرتك. ثم بعد ذلك الحديث الذي يليه قالت عائشة رضي الله عنها أو قال في حديث جابر خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج وخرج النساء والصبيان. قال خرجنا جابر وابن عمر وأنس، جابر وابن عمر وأنس وعائشة وكل هؤلاء خرجوا مهلين بالحج. قال وخرج النساء والصبيان، يعني إيش بقى؟ يعني النساء والصبيان إيش؟ خرجوا مؤنسين للذين خرجوا إيش؟ مهلين بالحج. ممتاز، مؤنسين. أنت موافق على المؤنسين يا حبيبي؟ خرجوا إيش؟ خرجوا لما؟ أيضا مهلين، حالة كونهم مهلين، حالة كون المرأة مهل. يقول الشاهد فيها قالت خرج النساء والصبيان، إذن أهلت المرأة بالحج وأهل إيش الصبي بالحج. احتج به الأئمة الثلاثة على عقد الإحرام للصبي، على أن إحرام الصبي ينعقد، إحرام الصبي ينعقد وله ثواب في ذلك، وهذا قول راجح خلاف الأحناف كما سنبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة الخثعمية فرفعت له الطفل الصغير فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فقال نعم يعني له حج وله الأجر في ذلك، وأنت أيضا لك إيش الأجر. ما قوله السلام نعم، هذه دلالة على أن حجه قد انعقد إحرامه وأيضا صح حجه وله في ذلك الأجر. لكن الأئمة الثلاثة بعدما قالوا بانعقاد الإحرام للصبي وأنه يصح، وإن لم يعرف أن يلبي عنه وليه، وإن لم يعرف أن يطوف يطوف عنه وليه أو يطوف به وليه يحمله يعني، وإن لم يرمي عنه وليه كما ورد بحديث في سندي ضعف عن جابر أنه قال كنا نرمي عن الصبيان. المهم أنه يعني تصح عن يعني الإنابة في هذه الأفعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين أنها له حج نعم ولك أجر، قال فإن بلغ فعليه حج، عليه حجة الإسلام. إذن هو له حج وانعقد إحرامه وله ثواب، لكن لا يسقط عنه فريضة الحج لأنه غير مكلف أصالة. عندما يبلغ صار إيش مخاطبا بالحج، فعليه حجة الإسلام كما في الحديث الثلاث أيضا في العبد إذا حج فله الأجر، فإن أعتق فعليه حجة الإسلام كما قال ابن عباس في الحديث المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. خالف بذلك الأحناف وقال لا ينعقد إحرام الصبي، الصبي مش ليس مكلفا، فكيف ينعقد إحرامه؟ لا ينعقد إحرام الصبي وليس له ثواب. طب ما ليش يفعل؟ أما إيش تفعلون بقول صلى الله عليه وسلم أنه ما استطيعون رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم وله إيش ولك أجر؟ فقالوا لا، أن سلم لما قال نعم قال ذلك للتمرن، للتمرس عشان الصبي يتمرن على الطواف، يتمرن على الرمي، يتمرن على وقوف الحائط. ما فيش عندنا في الدين شيء اسمه تمرن، ما فيش حاجه اسمها تمرين. انت تحسبها ايش بقى؟ هذا ما ليس 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 هذه من يعني قد يتمرس العباده حتى اذا بلغ يستطيع ان ياتي بها على وجهها. هذا كلام فيه ضعف شديد، لاننا نقول بانه النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا اولادكم الصلاه لسبع، لما قال علموا كان فيها الاجر وليس فيها اجر؟ اتفاق العلماء ان له اجر، اجر نافله. لو لم يكن له أجر أن تنعقد الصلاة لم يصح الأمر ابن سلمة أن يؤم بالناس خاطبة وهو ابن سبع سنين. فالصحيح الراجع في ذلك أنه ينعقد إحرامه ويصح حجه، لكن عليه حج إذا بلغ حجة الإسلام. هذا بالنسبة لهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي التي وردت عن جابر في حديث ابن عمر قال فنزل فأتى ابن سلمة صبح رابعة، صبح يعني اليوم الرابع في أيام منا، قال صبح رابعة فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بالأفطح ومعه أصحابه. هذا حديث عظيم جدا فيه دلالات مهمة وأهم مدلات في هذه الجزئية من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بإيش؟ ها نزل أين نزل؟ مش نزل بالأبطح يا شطار؟ دي كده قفلت خلاص البطحة أو الأبطح؟ هي طيب أبطح. طب نعمل إيه؟ نختم الدرس؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. طب أنت لا ما ولا دي أنت وهذا وذاك وذاك فقط، الباقي كله موافق موافق بس بالسكوت والهجوم. لبان أنت فاصل عندنا، قطرب أنا موافق، قطرب نختم. هذا ذكاء، هذا ذكاء، يعني هو يقول خلاص سمحنا لك بهذه المسألة، طيب أنا أنزل على كلامك وعلى رأيك. نعم هذه آخر مسألة. أنه أتى صبح رابعة وجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بالأفضح. المسألة التي تأخذ منها مسألة عظيمة جدا هي أن مكة كلها حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من منى، وهو لم يدفع إلى منى إلا في اليوم التروية اللي هو اليوم الإيش الثامن، أربعة أيام بلاليهن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم قريب من المسجد الحرام ولا يذهب يصلي، يجلس في الحرم وهو قريب من المسجد الحرام ولا يذهب يصلي. قالوا نعم، لأن النبي هو سيد القوم وهو المعلم وهو المرشد والناس يلتفون حوله ويسألونه، فلا يمكن أن يترك المصلحة الأعظم لإيش النفع المتعدي للنفع الذاتي ويذهب يصلي في قلنا جيد جدا، ممتازين، اعتراض جيد. طب أصحابه لما لم يأمر أصحابه أن يذهبوا إلى أن يصلوا هناك؟ يضيع كل صلاة بمئة ألف صلاة، كل صلاة تضيع عليهم بمئة ألف صلاة والأعمار قصيرة، وهو أرحم الأمة بالأمة. يقول لهم دعوني حتى أعلم الناس، أما أنتم فاذهبوا فصلوا في المسجد الحرام مسجد الكعبة فالصلاة فيها بمئة ألف صلاة. والأدلة تدل على ما دين الله بما نستدل به في هذا الحديث أدلة كثيرة، منها أولا قول الله جل في علاه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أكمله من المسجد الحرام إلى المسجد. ومن وين أسر يا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من بيت أم هانئ باتفاق، أسر يا بالنبي صلى الله عليه وسلم، جبريل جاءه وهو في بيت سمى إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمى إيه الله جل وعلا في كتابه؟ ها سمى المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام وهو أسر به من بيت أم هانئ. وأيضا من ذلك قول الله جل في علاه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وبالإجماع أن الكافر لا يدخل المسجد الحرام وله أن يطوف بمكة كيفما شاء في حواري مكة، يذهب إلى المسفلة يطلع فوق. ها بالإجماع إيش؟ لا يدخل مكة من حدود من أصول مكة لا يدخل فيها. ماذا سماها الله تعالى؟ فلا يقربوا إيش المسجد، والمقصود بها بالإجماع إيش مكة، دلالة واضحة جدا عن المكة كلها حرم. قول الله جل وعلا في الذبائح والضحايا قال هديا بالغ، ائتوني بواحد يقول بأن يذبح الهدي في مكة، أو رأيتم خروفا منحورا ها في الكعبة رأيتم ذلك؟ المقصود بها إيش منى، المقصود بها منى المنحر، نحرتها هنا ومنى كلها إيش ومنى كلها منحر، ففيها دلالة هديا بالغ الكعبة. وأوضح الأدلة على أن مكة كلها إيش كلها سماها كعبة، وهذا الدليل أنا أعد عليها كذا بالنواجذ. ليش؟ لأنه فيه رد على من استدل بأن المائة ألف صلاة ليست إلا في مسجد الكعبة فقط، ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد هذا بألف صلاة إلا في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة مسجد الكعبة. قالوا مسجد الحرام مسجد الكعبة بدله الآن، صحيح بيّن أن المسجد الحرام المقصود به إيه؟ المسجد اللي فيه بناء الكعبة، يبقى غيره مش مسجد حرام، فاهم؟ قلنا رد عليك من وجهين، الوجه الأول قال هاديا بالغ الكعبة، إيش تقول بقى؟ الكعبة هو مذكور، في أحد يقول النحر على الكعبة أو عند الكعبة أو تحت الكعبة أو عند الكعبة؟ أبدا أبدا، في منى صح ولا لا؟ الرد الثاني أن نقول أن الاستدلال لك هنا بأنه قد خصص المساجد بمسجد إيش الكعبة، وهذه فرض من أفراد العموم لا تخصص، ذكر الكعبة فرض من أفراد العموم، والقاعدة عند العلماء ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. مسجد الكعبة هو أعظم وأجود وأعظم أجرا. قالوا كيف يعني مش مائة ألف صلاة ومائة ألف صلاة؟ قلنا نعم، يصلي في المسفلة في مسجد هناك بمائة ألف صلاة، تصلي المرأة في الفندق أمام المسجد بمئة ألف صلاة كلها حرم، مئة ألف صلاة. قالوا طب ما الفارق؟ مسجد الكعبة ما الفارق؟ التنصيص على مسجد الكعبة، قلنا فرض الفرض عموم، لكن التنصيص زيادة عناية وتأكيد. قالوا لما؟ قلنا لأنه إذا ذهب مسجد الكعبة، أنت في مسجد الذي في المسفلة في كم واحد بيصلي؟ عشرة، مية، مئتين، صحيح؟ يصلي مئتان، وصل إلى المئتين. أما في المسجد الحرام كم؟ آلاف، مئات، إيش أبا؟ آلاف، آلاف وأكثر، صحيح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجلين أحب إلى الله من صلاة الفرد، وصلاة الثلاثة أحب إلى الله من صلاة الرجلين، وكلما كان أكثر كلما كان أحب إلى الله. أعظم أجر ولا مش أعظم الآن؟ الخطر، الخطر، أنت ماشي من المسفلة إلى المسجد الحرام، لك أجر أم لا؟ فإذا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن مكة كلها حرم، لكن المزية في مسجد الكعبة كما قلنا كثرة الناس، مع أيضا الخشوع والتدبر، مع النظر إلى الكعبة، مع أن الله يحب الاجتماع على الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.